أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. تقدم أن المصنف قبل هذا البحث تطرق إلى وجود الترادف والاشتراك، وقال أن يمكن أن يكون هناك، قال أن يمكن أن يكون الوضع واحد، وضع لفظ واحد لأكثر من معنى، أو وضع عدة ألفاظ لمعنى واحد، أو قد يكون هناك واضعين متعددين، وهو الاحتمال الأقرب عند المصنف. ثم تعقيبا على موضوع الاشتراك، قال أن الاشتراك معناه أن اللفظ وضع لأكثر من معنى، سواء كان وضع متعدد أو وضعين متعددين، المهم أن لفظ واحد موضوع لأكثر من معنى. فهنا يجري الكلام أنه لا شك في صحة استعمال اللفظ في أحد المعاني الموضوع عليكم السلام، لكن بما أن اللفظ موضوع لأكثر من معنى، فإرادة معنى معين من دون المعاني الأخرى يحتاج إلى قرينة. فلا شك في صحة استعمال اللفظ في معنى واحد من المعاني المشتركة، ولكن لا بد أن يكون بقرينة اللفظ، وإلا يكون مجملا. كذلك يمكن أن يستعمل اللفظ في مجموع المعاني الموضوع له على نحو المجموع، هذا أيضا استعمال صحيح لا شك فيه، ولكن غاية الأمر أنه استعمال مجازي، لأن اللفظ إنما وضع لكل واحد من المعاني على حدة ولم يوضع للمجموع، فاستعمال اللفظ للمجموع بما هو مجموع استعمال مجازي، والاستعمال المجازي كما تعرفون يحتاج إلى القرينة. إلى هنا لا أشكال، وإنما الإشكال والكلام وقع في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بحيث كل معنى من المعاني يكون مقصودا على حدة، كما لو قال القائل رأيت عينا وقصد به العين الباصرة والعين النابعة وعين الذهب، كل واحد من هذه المعاني على حدة، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ذهب المصنف إلى أنه غير ممكن، والسبب في ذلك اجتماع لحاظين، يعني إذا استعملت الاستعمال اجتماع أكثر من لحاظ على ملحوظ واحد على نحو الاستقلال، وهذا محال، لأن المعنى لا يتحمل أكثر من وجود واحد في أفق النفس، وإنما المعنى يوجد، اللفظ يوجد بوجود واحد، فلا بد أن يكون المقصود منه معنى واحد. هذا هو رأي المصنف كما تقدم بيانه تفصيلا في الدرس السابق، ولكن الكثير من المتأخرين لا سيما المعاصرين يرون إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى. على كل حال نرجع إلى عبارة المصنف، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة، لأن إذا كان لفظ موضوع لمعنى واحد طبعا ما يحتاج إلى القرينة، لأنه المعنى معين. أما إذا كان أكثر من معنى، فالمعنى المقصود لابد أن يعين من خلال القرينة. ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه، ولكن يكون بمعونة القرينة المعينة للمعنى المراد، وعلى تقدير عدم القرينة إذا لم تذكر القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه. كما لا شبهة في جواز استعماله استعمال اللفظ في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، كما لو قال رأيت عينا وقصد العين النابعة والعين الباصرة وعين الذهب المجموع، قصد المجموع، لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني. غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا لأن اللفظ إنما وضع لكل معنى على حدة ولم يوضع للمجموع بما هو مجموع، فاستعمال اللفظ في المجموع استعمال فيما في غير ما وضع له، وهذا هو الاستعمال المجازي ويحتاج إلى القرينة. غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له، اللفظ لم يوضع للمجموع وإنما وضع لكل واحد من المعاني على حدة. إلى هنا لا إشكال، وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد. يعني القائل يقول رأيت عينان، استعمال واحد يريد به العين الباصرة والعين النابعة وعين الذهب كلا على حدة وليس المجموع، هذا فرق عن الاستعمال السابق. إذا قصد المجموع بما هو مجموع هذا سبق أنه هذا استعمال مجازي ولا إشكال فيه. لا، المقصود أنه إذا أطلق لفظ العين وأراد العين الباصرة والعين النادعة وعين الذهب كلا على حدة، كل واحد من هذه المعاني على حدة، كما لو افترض مثلا قال رأيت عينا وثلاث أشخاص واقفين وقصد أن يفهم الأول أنه أراد العين الباصرة والثاني أراد العين النابعة، يفهم العين النابعة والثالث يفهم عين الذهب، وكل واحد من هذه المعاني الثلاثة مقصودة لدى المتكلم، هذا ممكن أو غير ممكن. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد على أن يكون كل من المعاني مراد من اللفظ على حدة، هذا هو الاستعمال المقصود من الاستعمال في أكثر المعنى، هو هذا أنه أطلق اللفظ وأريد المعاني المتعددة لللفظ ولكن كل واحد المعاني على حدة وليس المجموع بما هو مجموع، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده. يعني عندما أقول رأيت عينان واحد يفهم العين الباصرة وكأني أردت العين الباصرة، كأن لفظ العين وضع للباصرة فقط، وقصدت للثاني العين النابعة وفهم هذا المعنى، وكأن اللفظ وضع للعين النابعة فقط وهكذا. قال العلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال. ما تفرق المصنف إلى الأقوال في المسألة وكل واحد دليله ويرد عليه، اختار فقط أنه الرأي المختار عندنا قال هو عدم جواز مثل هذا الاستعمال. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل إن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ لكن لا بوجوده الحقيقي بل بوجوده الجعلي التنزيلي. هذا تقدم، هناك مقدمة عندنا في المنطق يذكر المصنف هناك أن للوجودات أن الأشياء أربع وجودات: الوجود اللفظي، الوجود الكتبي، الوجود الخارجي، الوجود النفسي. وذكر أن الوجود اللفظي هو إطلاق لفظ ويراد منه معنى معين في مقام التفاهم والتفكير. الإنسان مدني بالطبع يريد أن يتفاهم مع الإنسان الآخر، يريد أن يوصل مقاصده إلى الإنسان الآخر. فإذا أراد أن يعبر عنك عن كتاب لابد أن يأتي بهذا العين الموجودة وهو الكتاب حتى يفهم المقابل. بعض المعاني قد يمكن إيجادها ولكن جميع المعاني لا يمكن إيجادها، إما متعذر أو متعسر. قد تكون بعض المعاني لا وجود لها خارجي أصلا، كمعنى العنقاء مثلا، كمعنى اجتماع النقيضين وهكذا. هناك معاني، المعاني إما أن لها وجود خارجي إما أن وجود يكون لها وجود نفسي وجود ذهني. فلا يمكن إحضار المعنى بعينه. فماذا نصنع؟ اخترعوا الألفاظ، البشر اخترع الألفاظ للتعبير عن المعاني. فأنا أنقل المعنى الذي في ذهني إلى ذهن المخاطب من خلال لفظ، فأطلق لفظ كتاب وأريد هذه العين، وأطلق لفظ عنقاء وأريد به المعنى الذهني الموجود في ذهني الذي ليس له وجود خارجي. فأحضر المعاني ولكن لا بوجود الحقيقة، لأن المعنى وجود الحقيقة إما خارج أو ذهن، وإنما وجود تنزيلي. يعني كما أن هناك صورة في ذهني للمعنى، أريد أن أنشئ تلك الصورة في ذهن المخاطب. فنستعمل الألفاظ، الوضع هو هذا، أنه وضعت ألفاظ للتعبير عن مقاصد النفس، لأن لا يمكن إيجاد المعنى بنفسه حقيقة. فإذا اللفظ إيجاد للمعنى ولكن لا بوجود الحقيقي. اشترض مثلا لفظ كتاب يدل على هذه العين الخارجية، هذا الكتاب، فأنا عندما أطلق لفظ كتاب لا يحضر هذه العين الخارجية، وإنما يحضر وجود ذهني في نفس المخاطب، وأنا عبرت عن وجود ذهني الكتاب في نفسي. فإذا اللفظ إيجاد للمعنى ولكن لا بوجود الحقيقي وإنما بوجود تمثيل. يقول إن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى بأسب اللفظ، فصار اللفظ آلة، كما أن الآلات تستعمل لإحضار الأشياء، اللفظ آلة استعمل لإحضار المعنى لكن لا بوجوده الحقيقي. ليس الوجود الحقيقي للمعنى بل بوجوده الجعل التنزيلي. أنا عندما أحضر صورة الكتاب هذا هو ليس وجود حقيقي وإنما وجود جعل تنزيلي، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا، يعني مجازا وليس حقيقة، فهو وجود واحد، وجود اللفظ فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة. أنا حقيقة ماذا أوجد؟ حقيقة أوجد في اللفظ، فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات، وإلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرض. لأني لا أستطيع أن أوجد معنى العنقاء حقيقة، فأوجد هذا المعنى تنزيلا من خلال اللفظ، فباللفظ تحصل صورة في ذهن المخاطب، وإلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرض. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما، لاحظ كأنما تشبيه، فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه، كأني أحضرت هذا الكتاب العيني أحضرته كأنه للمخاطب، ولكن أنا فعلا ما أحضرت الكتاب وإنما أحضرت صورة الكتاب في ذهن المخاطب. بواسطة اللفظ، فاللفظ آلة لإحضار شيء، ولكن إحضار مجازي وليس حقيقي. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب. فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع، يعني للمتكلم والسامع أيضا، كما أن اللفظ بالنسبة للمتكلم آلة كذلك للسامع هو آلة. راح يكون الملحوظ أولا وبالذات هو المعنى. لا، أنا عندما أستعمل الجسر حتى أعبر إلى الصوب الآخر لم يكن قصدي هو الجسر بنفسه، وإنما قصدي هو الصوب الآخر، وإنما الجسر طريق وآلة إلى الصوب الآخر. فأنا عندما أطلب اللفظ كمتكلم جعلت اللفظ آلة لإحضار المعنى المقصود. حقيقة ماذا هو المعنى؟ فالملحوظ أولا وبالذات هو المعنى، واللفظ آلة كذلك عند المخاطب. المخاطب عندما ينظر إلى اللفظ نظره في الحقيقة أولا وبالذات إلى المعنى، رأسا يلتفت إلى المعنى الذي قصد. لذلك قد يكون في اللفظ خطأ أو اشتباه أو سوء استعمال، ولكن المعنى المقصود أصبح حضر في ذهن المخاطب. فالملحوظ أولا وبالذات هو المعنى، ولكن بالآلة يعني باللفظ. فهذا عند المخاطب وعند المتكلم سواء. فلذلك يكون اللفظ ملحوظا بالمتكلم بل للسامع آلة وطريقا للمعنى، وفانيا فيه وتبعا للحاضه. والملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى نفسه. هذا يعبر عن فناء العنوان في المعنون كما في بحث المنطقة، أنه اللفظ فان في المعنى، لأن المقصود ماذا؟ المقصود هو المعنى، هو الملحوظ أولا وبالذات هو المقصود الرئيسي، وأنما اللفظ مجرد آلة نستعملها ونتركها. المقصود هو المعنى، فاللفظ فان في المعنى. لذلك يخطر المعنى في الذهن قد ما التفت إلى أن اللفظ صحيح أو غير صحيح. وهذا نظير الصورة في المرآة. الآن حتى يقرب لنا المعنى المطلوب، المطلب يقرب المطلب بالمثال، مثال الصورة والمرآة. يقول مثال اللفظ والمعنى مثال الصورة والمرآة. نحن عندما ننظر إلى الصورة ننظر لماذا؟ بالمرآة. فالمرآة آلة للنظر إلى الصورة. المقصود والملحوظ أولا وبالذات ما هو؟ هو الصورة. لذلك عندما أنظر إلى المرآة قد يكون في المرآة خدش أو بعض الشوائب، لا ألتفت إلى ما على المرآة من أمور، وإنما أنظر إلى الصورة. فالملحوظ أولا وبالذات هو الصورة، ولكن هذا اللحاظ لا يتحقق إلا بآلة وهو المرآة. كذلك اللفظ بالنسبة للمعنى، المقصود أولا وبالذات هو المعنى، اللفظ مجرد آلة لإحضار المعنى. وهذا نظير الصورة في المرآة، فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، يعني بحيث الصورة لا وجود لها من دون المرآة. لاحظتم؟ الصورة أصلا هي لا وجود لها إلا بالمرآة، مع ذلك المقصود أولا وبالذات هو الصورة وليس المرآة. هذا مجرد آلة مو أكثر من هذا. فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، والوجود الحقيقي للمرآة، يعني الوجود الحقيقي هو للمرآة. وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانية. فالآن الموجود أولا وبالذات الصورة أو المرآة. طبعا المرآة، لأن لولاها لما توجد الصورة. فالموجود أولا وبالذات هو المرآة، بتبع المرآة توجد الصورة، لأن لولا المرآة لما توجد الصورة. فإذا الوجود ينسب أولا وبالذات إلى المرآة، وثانيا وبالعرف وبالتبع إلى الصورة. اللفظ والمعنى كذلك، الوجود ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات، وإلى المعنى ثانيا وبالتبع. وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة المرآة، الآن قلنا أن الوجود شنو؟ الوجود أولا وبالذات، الوجود حقيقة للمرآة، ثانيا وبالعرض والمجاز بالتبع الوجود إلما يكون للصورة. هذا في مرحلة الوجود. في مرحلة اللحاظ، الملحوظ أولا وبالذات ما هو؟ الملحوظ هو الصورة، لأن المقصود، مقصود الذي يلاحظ، مقصود الإنسان ما هو؟ هو الصورة وليس المرآة. مجرد المرآة مجرد آلة. ففي مقام اللحاظ، في مقام الرؤية، الملحوظ أولا وبالذات هو الصورة، لأن هي المقصودة، والمرآة مجرد آلة فتلحظ بالتبع. لذلك أحيانا قد نغفل عن المرآة أصلا وننظر إلى الصور. فإذا عندنا مقامين، مقام الوجود، الوجود ينسب أولا وبالذات إلى المرآة، وثانيا وبالتبع إلى الصور. أما في مرحلة اللحاظ، في مقام اللحاظ، عندما ألاحظ، اللحاظ أولا وبالذات لمن؟ للصورة. لماذا؟ لأن الصورة هي المقصودة، هي مقصود الشخص الذي يلاحظ. والمرآة ليست مقصودة، وإنما هي آلة لإحضار المقصود. فصار في مقام اللحاظ الملحوظ أولا وبالذات هو الصورة، وثانيا وبالتبع وبالعرض والمرآة. كذلك المعنى، الوجود ينسب أولا وبالذات إلى اللفظ، هو الموجود حقيقة، لأنه هو الموجود حقيقة. وجود المعنى وجود تبعي، فيكون ثانيا وبالعرض. ولكن في مقام اللحاظ، عندما نلاحظ المقصود الرئيسي، نقول المقصود الرئيسي الملحوظ أولا وبالذات هو المعنى، هو المقصود، لأنه هو المقصود حقيقة، واللفظ مجرد آلة لإحضار المقصود، فيكون الآلة ملحوظة ثانيا وبالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة، فإنما ينظر إلى الصورة إليها بطريق شنو؟ بطريق المرآة. فإذا المرآة طريق، هذا هو المعنى الآلي. المعنى الآلي هو هذا المقصود، أن يكون طريق، مجرد طريق، ليس له موضوعية. بطريق المرآة بنظرة واحدة، احنا ما عندنا نظرتين، هي نظرة واحدة، بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال. أنا عندما أنظر في المرآة نظري حقيقة لمن؟ للصورة، بالتبع وبالعرض إلى المرآة. لذلك قد لا ألاحظ المرآة أصلا، ويكون نظري فقط على الصورة، لأن الصورة هي المقصودة بالنظر. هذا كله يحصل بنظرة واحدة وليس بنظرتين. هذا يريد يجي يبين بعدين المحال، يعني عدم إمكانية استعماله في أكثر من معنى. يقول كما أنه نظرة واحدة لا يمكن أن تلاحظ إلا صورة واحدة في المرآة، كذلك نظرة واحدة إلى المعنى، لا إلى معنى واحد يوجد باللفظ وليس أكثر من معنى. يقول فإذا نظر الناظر إلى صورة المرآة فإنما ينظر إليها بطريق المرآة بنظرة واحدة. هاي نظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالآلية والتبع. فإذا الملحوظ أولا وبالذات الصورة، وثانيا وبالعرض وبالتبع المرآة. فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا، في مقام اللحاظ هي تابعة، فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاظ الصورة، وفانية فيها فناء العنوان في المعنون. هنا يتضح فناء العنوان في المعنون بالنسبة للصورة والمرآة. يعني أنا عندما أنظر أنظر إلى الصورة أولا وبالأصل وبالحقيقة، والمقصد الرئيسي هو الصورة. فإذا كان النظر بالأصالة وبالاستقلال إلى الصورة، تكون المرآة ثانية في الصورة. المرآة ثانية في الصورة، الشيء الفاني لا يرى، وإنما الذي يرى هو المبني فيه. لذلك هذا مثلا يذكرون في أسرار الصلاة أنه يحصل فناء للمصلي في المصلى له، فلا يرى شيئا بل لا يرى نفسه، يرى شيء واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى. هذا فناء العنوان في المعنون من هالقبيل. الفاني لا يرى، المرء الحقيقي هو شنو؟ المفني فيه. هنا عندنا في الصورة والمرآة، المرآة ثانية في الصورة، لذلك النظر كله على نحو الاستقلال والأصالة لما إلى الصورة. لذلك قد لا لاحظ المرآة أصلا، أغفل عن المرآة لشدة توجه المن إلى الصورة. فإذا المرآة ثانية في الصورة، فناء العنوان في المعنون. اللفظ كذلك فان في المعنى، فناء العنوان في المعنون، لأن المقصود الرئيسي والملحوظ أولا وبالذات بالأصالة والاستقلال هو المعنى، نظر إلى المعنى. لذلك قد لا ألاحظ اللفظ أصلا، قد أشتبه في اللفظ، قد أرفع وأنصب كيفي بخلاف القواعد العربية، قد ألفظ الضاد ضاء. أنا أقصد معنى، وهذا المعنى عندما يحضر إلى المخاطب حصل المقصود. فالمقصود الرئيسي للمتكلم والمخاطب هو المعنى، واللفظ فنى بذلك المعنى، لذلك قد لا يلحظ أصلا. هذا يعبر عنه فناء العنوان في المعنون. وعلى هذا إذا اتضح لحد الآن، هذا مقدمة للدليل، إذا اتضح أن اللفظ ثان في المعنى والمقصود الرئيسي هو المعنى، فإذا هو وجود واحد، لا وجود واحد ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات هو إلى المعنى ثانيا وبالعرض. من هنا يقول وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. ما هو وجه الربط بين المقدمة وبين هذا الدليل؟ رأسا قدم النتيجة قال لا يمكن، ثم يذكر الدليل. لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد، فإن استعماله، هذا البيان الدليل، فإن استعماله، استعمال اللفظ في معنيين مستقلان، يعني كل معنى يكون مراد على نحو الاستقلال والأفضال، بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه، هذا المعنى يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة. معنى ذلك كل واحد من المعاني ألاحظه بالأصالة وعلى نحو الاستقلال، فلا بد، فإذا كان كذلك فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين بالتبع. احنا ماذا قلنا؟ قلنا الملحوظ اولا وبالذات هو المعنى واللفظ بالتبع. اذا صار عندنا معنيين كل واحد منهما ملحوظ على نحو الاستقلال، اذن في المعنى الاول، المعنى الاول ملحوظ على نحو الاستقلال، فيكون اللفظ ملحوظا بالتبع. المعنى الثاني ايضا ملحوظ على نحو الاستقلال، نفس اللفظ ايضا راح يكون ملحوظ بالتبع، فيكون اللفظ ملحوظ بالتبع مرتين. لاحظتم؟ مرة ما فيش، احنا مو قلنا ان اللفظ آلة لإحضار المعنى؟ هو ما اللفظ اذا استعمل في اكثر من معنى ما بأحضر، احضر اكثر من معنى. فاذا كان المعنى هو الملحوظ على نحو الاستقلال واللفظ بالتبع، فاذا لاحظنا المعنى الاول على نحو الاستقلال نلاحظ اللفظ على نحو التبع، اذا لاحظنا المعنى الثاني ايضا على نحو الاستقلال نفس اللفظ مرة ثانية لاحظوا على نحو التبع، لأن مرة صار تبع للمعنى الأول مرة صار تبع للمعنى الثاني. أحسن؟ فيكون في استعمال واحد مرة واحدة يكون اللفظ ملحوظ مرتين بالتبع، مرة للمعنى الأول ومرة للمعنى الثاني. صار واضح المقصود المصنف؟ يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة، فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين بالتبع، مرتين، مرة للمعنى الأول تبع المعنى الأول، مرة ثانية تبع المعنى الثاني. فصار شنو؟ صار أن لحاظ اللفظ مرتين بالتبع، مرة للمعنى الأول مرة للمعنى الثاني. ومعنى ذلك هذا هو، اذا افترضنا هكذا ماذا يعني ذلك؟ واذا كان احنا الملحوظ اولا على نحو الاستقلال المعنى الاول وكذلك المعنى الثاني على نحو الاستقلال، فراح يكون لحاظ اللفظ مرتين، مره بتبع المعنى الاول مره بتبع المعنى الثاني. واذا كان كذلك ماذا يعني؟ يقول ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد. هذا الملحوظ الواحد أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين. لحاظ راح فرد يعني معنيين يجتمعون معنى بلفظ واحد، فراح يصير اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد، اجتماع لحاظين يعني اللي عندنا معنيين فرض المسألة في آن واحد على ملحوظ واحد أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين، وهو محالب الضرورة. هذا محالب الضرورة. ووجه الاستحالة ما هو؟ فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. عمدة الدليل هو هذا المعنى، أن النفس لا تقبل إلا وجود واحد في وسط النفس. وهنا هو هذا صار النقاش، نقاش الذين قالوا بإمكانية استعمال لفظ المعنى ناقش في هذا، أن هذا غير مستحيل بل هو ممكن. وهو محال بالضرورة، فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد، لأنه الشيء واحد لفظ واحد. لاحظوا لفظ واحد. احنا ماذا قلنا؟ وجود اللفظ وجود للمعنى ولكن لا بوجود الحقيقة، بوجود التنزيل. فإذا استعملنا لفظ واحد وأردنا به أكثر من معنى، معنى ذلك أوجدنا لفظ واحد أوجدنا به معنيين تنزيلا، يقول النفس لا تقبل إلا وجود واحد. فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. ألا ترى، راح يوضح الآن أنه وجه الاستحالة بالمثال. ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة، في مرآة واحدة تنظر إلى صورة تسع المرآة كلها، هي هاي لفظة كلها سبب المشكلة. يقول أنت عندما تنظر إلى، لاحظ، عندما تنظر إلى الصورة في المرآة، أنت لا ترى في المرآة إلا صورة واحدة تسع المرآة كل المرآة. إذا قلنا أنه نحن عندما ننظر إلى المرآة نلاحظ أكثر من صورة، صورة الشخص وصورة الكتاب وصورة القلم إلى آخره، يقول في الحقيقة هي صورة واحدة مركبة من أشياء، من الكتاب والقلم والدفتر إلى آخره. فيقول هكذا صورة المرآة صورة واحدة تسع المرآة كلها، يعني المراية ما تتحمل أكثر من صورة. كذلك النفس لا تتحمل أكثر من وجود واحد في الصنف. هذا مطلب المصنف. ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا؟ إن هذا لمحال، هم إن وهم اللام، إن هذا لمحال. طبعا فواضح استحالة هذا واضح، لأن أنظر إلى صورة تسع المرآة كلها في آن واحد، أنظر إلى صورة أخرى تسع المرآة كلها ما يمكن. طبعا المثال لا يمكن، ولكن قياس على أفق النفس هذا هو النقاش هنا. هو هذا اللفظ إيجاد للمعنى في النفس.
هو يقول اللفظ عشان يطلع معنى واحد ما يتحمل
أكثر من هذا. هو هذا يقول أنه إذا أنت استعملت لفظ وأردت أكثر من معنى، أفق النفس لا يتحمل إلا من وجود واحد، يعني معنى واحد، أكثر من معنى ما يتحمل.
اللفظ راح يكون مقارنة بالمرآة مع الصورة، مقارنة باللفظ مع المعنى لو باللفظ مع المعنى.
لا، هو اللي يحضر في
اللي
يحضر في النفس هو المعنى، يحضر في النفس هو المعنى. أنا في ذهني معنى أريد أن أنقله للمخاطب، فباللفظ أوجد المعنى في ذهن المخاطب، في نفس المخاطب. هنا يقول أن النفس لا تقبل إلا وجود واحد للمعنى، أكثر من وجود يعني أكثر من معنى محال، لذلك لا يمكن استعمال لفظ أكثر من معنى. هذا مقصود المصنف. وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي إلا عنه. نعم، يجوز لحاض اللفظ ثانيا في معنى في استعمال، ثم لحاضه ثانيا في معنى آخر في استعمال ثاني، مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تسعها ثم تنظر في وقت آخر إلى صورة أخرى تسعها. ربما من خلال هذا المثال يقول بعضهم قد يستشكل، يقول أنا يمكن أنه أنظر إلى صورة تسع المرآة كلها ثم أدير وجهي ثم أرجع أنظر إلى المرآة كرة أخرى وأنظر إلى صورة أخرى تسع المرآة كلها. نقول هذا مو مقصود. فيمكن تقول رأيت عينا وتقصد الباصرة، ثم تقول مرة أخرى رأيت عينا وتقصد النادع. احنا مقصودنا لا استعمال واحد. في مثال الصورة والمرآة نقول في نظرة واحدة ترى صورتين كل منهما على نحو الاستقلال بحيث صورة تسع المرآة كلها، هذا الذي نقول عنه بأنه مخالف. أما أنه ترجع مرة ثانية نظرة ثانية هذا ممكن، لذلك استعمال ثاني تقول رأيت عينا تقصد معنى ثاني هذا ممكن. هذا مو فقط هذا، وكذلك يجوز وكذا يجوز لهذا اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا. مثل أقول رأيت عينين وأقصد مجموع، بما هو مجموع؟ الباصرة والنابعة وعين الذهن. ولكن هذا راح يصير شنو؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأن ما وضع هو للمجموع، حتى المجموع وضع لكل واحد من المعنى على الانفراد، هذا استعمال مجاز. هذا أيضا مثال بالمرآة والصورة أيضا كذلك، كما أنظر في المرآة إلى صورة إلى عدة صور، هو في الحقيقة صورة واحدة مركبة من عدة أشياء من الشيء الأول والثاني والثالث، ولكن صورة واحدة. فكذلك هو معنى، يعني المجموع من حيث هو مجموع معنى واحد في الحقيقة، معنى واحد هو للمجموع، لذلك قالوا أنه استعمال مجازي أصلا مو استعمال حقيقي. وكذا يجوز لهذا اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا، مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين، وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد، هذا المعنى الواحد هو مجموع المعنيين، هذا مو استعمال لفظ في أكثر المعنى. إذا واحد يقول استعمال في المجموع نقول هذا مو استعمال في أكثر من معنى، هذا خارج إطار البحث، لأن المجموع بما هو مجموع هو واحد. ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين، زين هذا استعمال لفظ أكثر من معنى يجري في الحقيقة والمجاز. لو ما يجري، يعني إذا أردنا من استعمال اللفظ أحدهما أن يكون معنى حقيقي والآخر مجازي يجري أو لا يجري نفس الكلام. كذلك إذا كان هذا إذا كان لفظ مفرد قدر متيقن، إذا كان اللفظ مثنى أو مجموع هل يمكن أن أقول رأيت عينين وأقصد بأحدهما النابعة وبالأخرى الباصرة أو لا يمكن؟ الكلام هذا في البحث الآتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.